هذا البرنامج مدعوم من أصدقاء وشركاء خدمات جويس ماير.
أتعلمون، حين نتعرض لفشل كبير في حياتنا ونجد الإيمان لنستمر مع الله وننسى ماضينا، هذا من أعظم الأشياء التي يمكن أن نفعلها في حياتنا. لا يمكن أن يكون لدينا نضج روحي، لا يمكنني ولا يمكنكم أن نصبح ما يريدنا الله أن نكون عليه وأن نفعل ما يفعله كل الآخرين في العالم. لا أدري كم سيكون هذا مريحاً أو غير مريح بالنسبة للبعض اليوم، لكن صدقوني، علينا أن نسمع المزيد عن عدم العيش في الخطية، عن قول لا للأشياء، وعن عدم المساومة، لأن العدو يستخدم ذلك لإدخال الضلال إلى حياة الناس قليلاً فقط. كل الآخرين يفعلون ذلك، لن يحدث هذا فرقاً يذكر. أنا أتوسل إليكم اليوم، قال بولس، أتوسل إليكم. حين نحاول القيامة بنوع من الأشياء التي نحاول القيامة بها ونرى ما يريد الله فعله في حياة الناس ونراهم يستمرون في المساومة، نشعر في داخلنا رجاءً. افعلوا ما تؤمنون بأن الله يريدكم أن تفعلوه وليس ما يريدكم أصدقاؤكم أن تفعلوه. أمين؟ حسناً، هلا خرج روماتي؟ هيا، لديكم رومات في حياتكم، رومات يغرونكم بالمساومة، فلنرمي مساومة صغيرة ولنرى ما سيحدث. حسناً، هذا جيد. إليكم الأمر الذي أريد أن ألفت انتباهكم إليه. كنت أعرف أن هذا سيحدث، لذا خططت له مسبقاً في رسالتي. شكراً لكم. اسمعوا، حين رموا حجارة المساومة هناك كنتم تحاولون التقاطها. بإمكاني أن أقول أمين فنذهب للغداء وأنتم فهمتم الرسالة. كنتم جميعكم تحاولون التقاطها وما كان عليكم فعله هو بذل كل ما بوسعكم لتجنبها. كان لدى الرسول بولس دفق الله في حياته، ما من شك في ذلك، لكننا سنتأمل في آيتين ونرى السبب. أعمال 23:1، فتفرس بولس في المجمع السنهدريم وقال: أيها الإخوة، إني قد عشت لله وقمت بواجبي بكل ضمير صالح إلى هذا اليوم كمواطن وكيهودي مخلص حقيقي. دعوني أقول مرة أخرى، إن الله قد أعطانا ضمائرنا، وحين تكون ضمائرنا قد استنارت بالروح القدس، هناك شعور زائف بالذنب قد يحمله الناس، وقد عانيت من تلك المشكلة. كان علي أن أتعلم الكلمة لأعرف ما هو صواب وما هو خطأ، لأننا إن لم نعرف ذلك فأي شيء نفعله في الحياة لنستمتع به سيجعلنا الشيطان نشعر بالذنب حياله. يجب أن نعرف الفرق بين تبكيت الروح القدس وبين إدانة الشيطان. أمين؟ ما قاله بولس هو: أنا حر في فعل أي شيء، ما من شيء محظور بالنسبة لي، لأننا قد نساوم ورغم ذلك نذهب إلى السماء، قد نقوم بكثير من تلك الأشياء ورغم ذلك نذهب إلى السماء، لكن هذا ليس أفضل شيء لنا وليس أفضل مثال للعالم. العالم ينظر إلينا ويبحث عن أعذار لإدانتنا وانتقادنا والقول بأننا زائفون. إذن ضعوا ملصقات على سياراتكم وسيراقبون سلوككم. الناس سيمتحنوننا في كثير من الأحيان، سيحاولون جعلنا نفعل شيئاً يعرفون أنه خطأ كيما إذا قمنا به لا يعود حضورنا يبكتهم على خطاياهم، لأننا الآن نفعل الشيء نفسه الذي يفعلونه، لكنهم سيديننا وينتقدوننا عليه. كان أبي كان حقاً، لم يكن رجلاً صالحاً، لم يكن متعسفاً فحسب، بل عنيفاً أيضاً. لم يكن يحب أحداً، لم يكن يثق بأحد، وفي نهاية كل أسبوع كان يخرج ويسكر، وكانت العائلة التي تقيم في جوارنا من أتباع طائفة كبيرة، وكانوا يلتزمون بكل القواعد والأنظمة. وأذكر أن والدي كان يقول: ليس بأفضل مني، إنهم يسكرون كما أسكر، وعلينا أن نفهم أننا إن تصرفنا مثل كل الآخرين فكل ما نفعله هو تزويدهم بالوقود ليقولوا إننا زائفون وإن ما لدينا ليس حقيقياً، لأن سلوكنا ونمط حياتنا يجب أن يحمل تبكيتاً إلهياً للآخرين، لا روح إدانة، بل يجب أن يتبكت الناس على سلوكهم في حضورنا. وكي يحدث هذا يجب علينا أن نحافظ على المستوى، ألا ندين سلوكهم، ألا ننتقد سلوكهم، ألا نحاول أن نشعرهم بالذنب، لكن علينا اتخاذ القرارات بأنفسنا. حين كان زوجي يعمل في مجال الهندسة قبل أن يأتي للعمل في الخدمة قبل سنوات كثيرة، لطالما كان لديف معايير في حياته، وكان زملاؤه في العمل يعرفون أن ديف مسيحي، و قد أخبرني عن أوقات كانوا فيها يخبرون نكاتا لا تليق، ولدي كل التفاصيل الصحيحة، وأعلم أن ديف سيصححها لاحقا لأنه يهتم بصحة كل التفاصيل، لكنه قال أخبرني قصة عن رجل جاء إلى القسم الذي كان يعمل فيه وبدأ بإخباره نكتا لا تليق، وقال له ديف: لما تخبرني إياها؟ أنت تعرف أني مؤمن بالله وأني لا أحب هذه الأشياء. قد يصعب علينا القيام بذلك لأننا بذلك نفصل أنفسنا فجأة عن المجموعة، لكن تعلمون ما كانت نتيجة ذلك؟ حين واجه ذلك الرجل المتاعب في زواجه وعائلته، إلى من برأيكم لجأ لطلب المساعدة والنصح؟ لكن الشيء الذي لطالما أحببته بطريقة تصرف ديف بالعمل هو أنه كان يواجه الآخرين، لكن ليس عن طريق الانتقاد أو الإدانة، كان يبقى ودوداً مع ذلك الشخص في المرة التالية التي يراه فيها. والوضع الذي نقع فيه في مأزق هو حين نتبنى موقف:
أنا أفضل منك،
وهذا ما لا يحتمله الآخرون. لا يجب أن نتبنى ذلك الموقف، لكن ليس علينا المساومة مع كل الآخرين في العالم ليكونوا على استعداد لقبولنا. آمين؟ إذن يجب أن نبقي ضميرنا نقياً أمام الله، لأن المساومة هي أشبه بحجر نلقيه في بئرنا ويعيق الدفق في حياتنا. ليس هناك ما هو أسوأ من ضمير مذنب بشأن شيء فعلناه ونحن نعرف أن الله لا يريدنا أن نفعله. لكن إليكم الأمر، نحن نعتاد على المساومة والقيام بأشياء دون المستوى الإلهي، وإن لم يواجهنا أحد فسنواصل القيام بذلك شيئاً فشيئاً إلى أن تدمر حياتنا فجأة ونحن لا نعرف ماذا حدث. هل سبق أن رأيتم مؤمناً كان يوماً قوياً مع الله ثم بدأ بالخروج عن المسار شيئاً فشيئاً فشيئاً، وفجأة يقول أحدهم: لا أدري ماذا أصابه؟ أتعلمون، لم يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، حدث قليلاً هنا وقليلاً هناك، وهذا ما حدث في بلادنا. كيف انتقلنا من حيث كنا، من الأمة التي كنا عليها إلى حيث نحن اليوم؟ ذلك لم يحدث فجأة، الشيطان صبور، هيا إنه يأخذ وقته، سيعمل في حياتنا شيئا فشيئا فشيئا، وتلك الكذبة الصغيرة هي إحدى الأكاذيب التي يجب أن تنتبه إليها. الآن أنا أعلم أن هذا يصبح غير مريح في بعض الأحيان، لأننا نريد أن نمرح وأن نكون جزءاً من المجموعة وأن نفعل أشياء. أنا لا أقف هنا اليوم لأقول لكم أو لأعطيكم قائمة بالأشياء التي لا يمكنكم فعلها. إن فعلتم ما يريدكم الله أن تفعلوه، فستنعمون بحرية وفرح أثمن بكثير من أي شيء تظنون أن عليكم الابتعاد عنه لتنعموا بهما. رومية 9:1: أقول الصدق في المسيح، لا أكذب، وضميري الذي ينيره ويحثه الروح القدس شاهد لي. كان بولس يقول: اسمعوا، ليست لدي خطية معروفة في حياتي. هذا لا يعني أنه فعل كل شيء كما يجب، لكنه قال: لدي ضمير نقي، أنا صالح أمام الله. وهناك طريقتان لحمايتنا من الضمير المذنب. إحداهما هي أننا حين نخطئ أن نسارع إلى التوبة ونبتعد عن الخطأ الذي ارتكبناه. هذا جيد، هذه خطة جيدة، وهذا الباب مفتوح دائما. لكن إذا بقي الأمر على حاله مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، فربما دل ذلك على أن ذلك شيء يجب أن نكف عن التوبة عنه ونقرر أنه يجب أن يخرج من حياتنا. تعلمون، قد نرتكب الأخطاء مراراً وتكراراً دون أن نعرف أنها أخطاء، لكن كلما ازدادت معرفتنا كلما ازدادت مسؤوليتنا لفعل ما يريدنا الله أن نفعله دون أن نسلك في الخطية ونشعر بالذنب ويتعامل الله معنا ونتوب وأخيراً نقبل الرحمة ونعود إلى نقطة الصفر ثم نعاود فعل نفس الشيء، وهذا أمر آخر. إذن نعم، يمكننا أن نتوب ورحمته جديدة كل يوم. لا أعتقد أن أخطاءنا يمكن أن تضاهي غفران الله، لكن أعتقد أن هناك طريقة أفضل للعيش، وهي أن نقرر اليوم لقد حان الوقت لأرتقي إلى مستوى جديد من النضج الروحي، وبدلا من التوبة طوال الوقت عن الأشياء عينها أريد أن أبدأ بفعل ما يقودني الله إلى فعله، لئلا أضطر لسلوك ذلك الطريق ثانية. كل مساومة هي حجر أو تراب في آبارنا. قال داود في المزمور 18:23: أكون كاملا وبلا لوم أمامه، وأتحفظ لأحفظ نفسي من إثمي. كلمتان هنا، أتحفظ وأحفظ نفسي من إثمي. داود لم يتمنى فقط أن يدعه الشيطان وشأنه، لم يتمنى فقط ألا تكون هناك تجارب، بل قال: سوف أعيش حياتي وسأكون المحارب الذي يجب أن أكونه، سأتحفظ، سأعيش بحذر، سأنتبه لأكاذيب الشيطان وسأنتبه للمساومات التي يرميها الرماة باتجاهي، وسأحفظ نفسي بمعونة الله في وضع أنعم فيه بنوع الحياة التي يريدها لي الله. إن قرأتم العهد الجديد سترون عبارة احترزوا مرة بعد مرة بعد مرة. لنقرأ الآن كورنثوس الأولى 16:13: اسهروا، أثبتوا في الإيمان. سيبذل العدو كل ما بوسعه ليسلبنا إيماننا، وإحدى الطرق التي يفعل بها ذلك هي برمي أذهاننا بحجارة الشك وعدم الإيمان. هل واجه أحد بينكم مشكلة في التمسك بوعود الله والاستمرار بالإيمان بأن كلمة الله صادقة في حياته وبأنه أمين لوعوده؟ لماذا؟ لأننا نرث مواعيد الله بالإيمان والصبر، وحين نصبر يهاجمنا العدو بأكاذيبه التي تقول: لن يحدث هذا، هذا لا ينطبق عليك، وما إلى ذلك. اسهروا. أتعلمون، المسيحية المنتصرة ليست للكسالة. السير في النصرة يتطلب كل ما لدينا، ولا يمكننا أن نكون مسيحيين نائمين. مسيحيين نائمين. العذارى 10، 5 منهن بقين متأهبات وسهرنا وانتظرنا إلى أن جاء العريس، وخمس منهن نعسن وتكاسلنا ونمنا وفاتتهن الفرصة. مرقس 13:33: انظروا، اسهروا وتيقظوا وصلوا. لوقا 21:34-36: فاحترزوا لأنفسكم واسهروا لئلا تثقل قلوبكم وتكتئب في دوار أو صداع أو في تساهل النفس وسكر ومصاعب ومتاعب وهموم هذه الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة مثل فخ أو حبل مشنقة. تعلمون، سيعود يسوع ذات يوم، ونحن لا نعرف إن كان ذلك سيحدث اليوم أو غدا. لا أحد منا يعرف متى سنلتقي بمخلصنا، وسواء عاد أو أخذنا إلى السماء فلا أحد يضمن شيئا أبعد من هذه اللحظة الآن، ويجب أن نعيش وكأننا نصدق ذلك، بحيث لا نتجاوز الحدود إذا جاز التعبير ونظن أن لدينا الكثير من الوقت، بل يجب أن نعيش وكأن يسوع سيعود في أي لحظة. حسناً، يمكنني الاسترسال بهذا الشأن، لكن دعونا نذهب إلى أمر آخر هنا. ماذا عن حجارة القلق والاضطراب والخوف؟ الأشياء التي نقلق بشأنها لن تنفذ أبداً. يا إلهي، ولا يهمني كم تقرؤون الكتاب المقدس، ولا عدد الآيات التي تقتبسونها، ولا كم مرة في اليوم تشاهدون جويس ماير على التلفاز، أو كم مرة في الأسبوع تذهبون إلى الكنيسة، فستضطرون لاستخدام إيمانكم. هيا، لا يكفي أن يكون لدينا إيمان، بل علينا أن نستخدم إيماننا، وعلينا أن نستخدمه حين يرمينا العدو بحجارة القلق والاضطراب والخوف. حتى الحالات التي كلمتكم عنها، مسألة عصب الوركي كانت تزعجني. لقد مررت بأشياء كافية في حياتي لأعرف أن الله لديه الحل دائما، لكن هذا لا يعني أنه ليس علينا الانتظار والمرور ببعض الأشياء، لكن بينما ننتظر تأتي حجارة ماذا لو. كم عدد الحجارة التي ترمى عليكم كل يوم والمعوننا ماذا لو؟ ماذا لو هذا؟ وماذا لو ذاك؟ وماذا لو شيء آخر؟ إنه الوقت الذي يجب أن نعرف فيه الكلمة، وحين يرمينا العدو بتلك الأشياء علينا أن نعرف كيف نرميه بالكلمة. يقول الكتاب المقدس: لا تهتموا بشيء. دعونا نتأمل في آية واحدة، فيليب 4:6: لا تقلقوا أو تضطربوا لشيء، بل في كل ظرف وفي كل شيء بالصلاة والدعاء، طلب محدد مع الشكر، استمروا في جعل طلباتكم معلومة لدى الله. علينا أن نتعلم أن ننطق بالكلمة في وجه أكاذيب العدو. من منكم لديه هذا الكتاب الصغير بعنوان القوة السرية لكلمة الله؟ حين أتكلم عن أحد الكتب ولا يصفق الكثيرون، فأنتم بحاجة إليه. إنه عبارة عن آيات كتابية تنطقنا بها في كل المجالات، بالغضب أو إدانة العدو لكم على أخطاء الماضي. يجب أن نتعلم كيف نرمي العدو بصخرة الكلمة حين يرمينا بالحجارة. أتعلمون، كان لبولس ماض، وأتساءل كم من مرة في حياة الرسول بولس رماه العدو أو حاول رمياه بحجر. من تظن نفسك لتحاول أن تملي على كل هذه الكنائس ما يجب أن تفعله؟ أنت كنت الشخص الذي حاول طهاد الكنائس، كان حاضراً عند رجم ستيفانوس، كان لمريم ماض، لم يكن ماضياً جيداً، وانتهى بها الأمر بالسفر مع يسوع. كانت في فريق السفر وكانت قبلاً تمارس الزنا. يا إلهي، ماضي أيضاً لم يكن جيداً. أمين؟ لو كنتم تعرفون بعض الأشياء التي فعلتها، يا إلهي، لفكرتم مستحيل أن أستمع إلى تلك السيدة. لكن إليكم الأمر، حين نكون في المسيح نموت عن حياتنا القديمة ونصبح خليقة جديدة. وماذا عن بطرس؟ هل كان لبطرس ماض؟ حقا، كان أحد الاثني عشر وقد أنكر معرفته بالمسيح 3 مرات. أنكره، لست أعرف الرجل، بل استخدم ألفاظا نابية: لا أعرفه، لا، لست معه. لكن حين صاح الديك وتذكر ما قاله له يسوع، هل يمكنكم حتى لا يمكنني حتى أن أتخيل ما شعر به بطرس؟ وكم كان من الصعب عليه أن يستمر؟ أتعلمون حين نتعرض لفشل كبير في حياتنا ونجد الإيمان لنستمر مع الله وننسى ماضينا، هذا من أعظم الأشياء التي يمكن أن نفعلها في حياتنا. سأكون صريحة معكم، لا يلزمنا الكثير من القوة لنشعر بالذنب طوال الوقت. كنت بارعة في ذلك قبل أن أبدأ بالتقرب من يسوع. أعني بإمكاننا جميعاً الشعور بالذنب حيال أنفسنا وبأننا لا نستحق شيئاً، لكن إن أردنا أن نفعل شيئاً ضخماً يثير جنون الشيطان، فكلما تصرفنا بأسوأ ما لدينا فلنذهب إلى الله ونقول: آسف للطريقة التي تصرفت بها، لكن سأطلب منك مساعدتي على أي حال، سأطلب منك استخدامي على أي حال، لأني أؤمن بما تقوله كلمتك بأن بإمكاني أن أنسى ما هو وراء وأن أمتد إلى الأمام. لا تقللوا من قدر أنفسكم لأن ماضيكم لم يكن رائعاً جداً. الله خبير في أخذ الأشخاص المضطربين واستخدامهم لمجده، بل أظنه يفضل العمل من خلال الأشخاص المضطربين بدلاً من الأشخاص المثاليين، إذ عندها سيصدم الجميع ويكون كل المجد لله. آمين. هيا لا تخططوا لمقعد خلفي في الحياة ولحياة دون المستوى لأن بدايتكم كانت سيئة. لا يهم كيف نبدأ، ما يهم هو كيف ننتهي. لا يمكنني أن أتخيل الفرح الذي لا بد من أن بطرس قد شعر به، ربما احتاج إلى بعض الوقت ليفهم ذلك. هل يمكنكم أن تتخيلوا عودة مريم إلى التلاميذ وقولها: اسمعوا، لقد طلب أن أقول لكم ولك يا بطرس لقد ذكرك بالاسم. كان الوحيد الذي ذكره يسوع بالاسم. ذهبنا وقلنا لتلاميذي ولبطرس: إني قمت. آمين. ذهبنا وقلنا لتلاميذي ولبطرس: إني قمت. أنا واثقة من أن العدو كان قد أقنع بطرس بأنه سيستبعد، لكن يسوع حرص على إبلاغه بأنه لم يستبعد. وتعلمون إنه يدعوكم باسمكم اليوم ويريدكم أن تعرفوا أنتم أيضاً أنه قام. وأياً يكن ما حدث في ماضيكم، حين يرميكم العدو بحجارة الأمور التي قمتم بها في السابق، ارموه بقطعة كبيرة من الصخرة وقولوا: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديداً. آمين. هل تشعرون وكأن شيئاً ما يعيق دفق الله في حياتكم؟ إحدى الأشياء التي يجب أن نفعلها هي أن نحرص على إزالة العوائق كالمساومة والقلق والغضب وعدم الغفران والاضطراب. ما يتدفق منا يؤثر على الآخرين، وحياة التقوى ستجذب الآخرين إلى يسوع المسيح.